الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وهي مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها منجزات الصحافة الاستقصائية وتوزيع الجوائز على الإعلاميين الذين كتبوا أحسن التحقيقات الصحفية. استعانة الحكومة المحلية في محافظة كربلاء بشركات أمنية فرنسية لضمان الاستقرار وصيانة أمن المواطنين وممتلكاتهم. ومن كربلاء نعود إلى بغداد مع تقرير عما آلت إليه زراعة النخيل من حال مزرية وجهود وزارة الزراعة لإنعاش هذا القطاع. ومن بغداد ننتقل إلى ديالى، حيث يرى مواطنون أن العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية من شأنها أن تسهم في القضاء على البطالة بين الشباب إلى جانب منافع أخرى. الآن ننتقل إلى تقارير المراسلين من بغداد وكربلاء وديالى، قبل أن ينضم إلينا ديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان. سيداتي وسادتي، تسمى الصحافة السلطة الرابعة نظرا لدورها مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في خدمة المصلحة العامة، وتقوم الصحافة من وحي هذه التسمية بدور رقابي فاعل، وخاصة تسليط الضوء على الممارسات المرفوضة في جهاز الدولة الإداري ومفاصل المجتمع عموما. وتكون هذه عادة مهمة الصحافة الاستقصائية التي شهدت انتعاشا خلال السنوات الأخيرة بسبب مواطن الخلل الكثيرة التي يتعين الكشف عنها من جهة، واتساع رقعة الحرية التي تتمتع بها الصحافة من الجهة الأخرى، رغم المصاعب الكثيرة التي ما زالت تعترض عمل الصحفيين العراقيين. وتقديرا لمنجزات صحفي التحقيقات في مواجهة تحديات كبيرة، أقام مرصد الحريات الصحفية احتفالا وأعلنت فيه نتائج مسابقة الشجاعة الصحفية والصحفيين الذين أنتجوا قصصا جريئة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
يبدو أن الصحافة الاستقصائية بدأت تنمو بشكل متصاعد، يشجعها في ذلك الحرية المتاحة للصحفيين وتشجيع بعض مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتطوير الصحافة وضمان حريتها. وعلى الرغم من الضغوطات التي تمارس على العمل الصحفي في مجال الكشف عن الحقائق المهمة المتعلقة بالفساد، إلا أن عددا من الصحفيين نجحوا في تحقيق قصة صحفية كشفت عن ظواهر سلبية لا يمكن الوصول إلى مصادرها بسهولة. مرصد الحريات الصحفية في العراق أعلن في احتفالية أقامها الأحد عن نتائج مسابقة الشجاعة الصحفية في مجال الصحافة الاستقصائية، بعد أن رشح لها 3 صحفيين أعدوا قصصا جريئة. أول هذه القصص تعود لمراسل قناة البغدادية علي الرباعي، وفيها كشف عن طرق تزوير الشهادات الدراسية وأماكن التزوير وإجراء لقاءات مع بعض المزورين وطالبي التزوير، ولم يحضر المراسل احتفالية التكريم لسفره خارج العراق. كما حصل الصحفي عثمان محمد رشيد في محافظة الأنبار على جائزة الشجاعة الصحفية عن الصحافة المكتوبة لقيامه بكشف حالات فساد في صحافته التي يعمل بها، وفيها أوضح عثمان حرصه على الاستمرار بالعمل على الخط ذاته في كشف الحقائق.
وتعرضت لثلاث محاولات اختيار كان أذكرها بسبب مقالتي التي أوصلتني هذه إلى الوقوف بين أيديكم، وما أقبلت على هذه الخطوة إلا بعد تأكدي من إرسال الله عز وجل لرجل الموضوع الذي كنا نبحث عنه ونطالب به ويدافع عنه. المؤمن بأن الصحفيين من زملائي وأنا منهم، وصلنا إلى منتصف طريق لا عودة به، إما إعلان الحقيقة والكشف عنها كما هي بحيادية ومهنية وإخلاص في البلاد، أو أن نرمي الأقلام، أو أن نجلس في منازلنا ولا نبكي كالنساء على وطن لم نصنعه كالرجال.
كما حصل مراسل قناة الحرة عراق أحمد عرام على جائزة الشجاعة الصحفية أيضا لقيامه بكشف وثائق تؤكد تخصيص أراض سكنية في أرقى مناطق بغداد للوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة، وقد أثارت قصته الرأي العام وأسرع مجلس المحافظة بحجز الأراضي ومنع توزيعها. يقول الصحفي أحمد عرام:
هذه الوثائق حصلنا عليها عن طريق مصادرنا الخاصة في بعض المؤسسات الحكومية، وقمنا بعمل تقرير لهذا النوع في وقت يعاني البلد فيه من أزمة سكن خانقة. يعني الدولة والحكومة توزع أراضي مساحتها 600 متر 400 متر في وقت الموظف قدمته 30 سنة 40 سنة هو ما يمتلك 100 متر أو 50 متر في العراق، فهذه صار إلى ردود أفعال كلش كبيرة بعد ظهور هذا التقرير. مجلس محافظة بغداد بعد التقرير مباشرة أعلن في مؤتمر صحفي وضع اليد على جميع الأراضي التابعة لجميع الوزارات تحت إشراف محافظ بغداد.
عضو مرصد الحريات الصحفية في العراق هادي جلو أكد أن اللجنة التحكيمية وجدت صعوبة في اختيار القصة المناسبة بسبب ضعف اهتمام الصحفيين العراقيين بالصحافة الاستقصائية.
مفهوم الصحافة الاستقصائية في العراق للأسف محدود، لذلك العمل به أيضا محدود، والخبرة أيضا غير متوفرة، ربما حتى فهم الصحافة الاستقصائية غير متوفر لمجموعة كبيرة من الصحافي العراقيين. وتجدين أن من تقدموا بأعمال ربما ليست المشكلة في العدد، وإنما مشكلة الذين بعضهم الذين قدموا الأعمال لم يقدموا على أساس أنها صحافة استقصائية، هم يظنون أن ما قدموه هو مرتبط بالصحافة الاستقصائية، لذلك البعض يعاتب: لماذا لم تكرمونا، لماذا لم تذكرونا المؤتمر أو تشير إلى شجاعتنا في العمل الصحفي. الأعمال كانت قليلة بالفعل، لكن احنا حاولنا اختيار الأبرز منها مع إيماننا بأنه ليس ربما هذا الأبرز بالفعل في العراق.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيداتي وسادتي، أحيت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان اليوم الاثنين الذكرى الأولى لرحيل الشاعر والمؤرخ المعروف عبد الخالق سرسام. ولد عبد الخالق سرسام في أربيل عام 1948 وأصدر أول دواوينه الشعرية في عام 1969، أعقبها بدواوين وأعمال أخرى أهمها كتابه المثير للجدل عن القائد الكردي الإسلامي صلاح الدين الأيوبي، وخاصة تأكيده أن بطل تحرير القدس من الصليبيين ولد في كردستان العراق وليس في قرية كردية في أذربيجان. مزيد من التفاصيل عن الفعالية التي أقيمت لإحياء ذكرى رحيل الشاعر والمؤرخ عبد الخالق سرسام في تقرير عبد الحميد زيباري.
سرسام الذي عرف في بداية مسيرته الثقافية بالشاعر استطاع أن يقدم في أواخر عمره كتبا قيمة عن تاريخ الأسرة الأيوبية، مثبتا بالأدلة والقرائن التاريخية أن القائد الكردي صلاح الدين الأيوبي ينتمي إلى قرية تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال مدينة أربيل والتي تسمى الآن قرية دوين التي تحتضن بقايا قلاع قديمة، بخلاف ما جاء في الكتب التاريخية بأنه ينتمي إلى بلدة في منطقة أذربيجان. ووفاء للخدمات التي قدمها الشاعر والمؤرخ عبد الخالق سرسام للثقافة الكردية، أحيت وزارة الثقافة الذكرى الأولى لوفاته من خلال إقامة مراسم خاصة له في مبنى الوزارة بأربيل. فاضل الجاف مستشار وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان تحدث إلى إذاعة العراق الحر عن جوانب من مسيرة سرسام الثقافية وقال:
إنه أحد المثقفين الذين امتازوا بالتنوع في عطائه، فقد بدأ الراحل شاعرا في أواخر الستينات أو في النصف الثاني من عقد الستيني، بدأ شاعرا وبدأ بإصدار أول ديوان شعري له، ثم استمر في كتابة الشعر والمقالات، وأخيرا كان همه قد انصب على التاريخ وعلى البحث والدراسات، خصوصا في مسائل الفكر النابع من الفكر الزردشتي، الباحث عن الفكر الجيد والعمل الجيد وكل شيء في خدمة الإنسان وفي خدمة تطوره. في كتابات عبد الخالق سرسام نجد تعمقا في التاريخ، وخصوصا في كتابه عن صلاح الدين الأيوبي الذي قدم فيه كشوفات جديدة وقدم فيه أفكارا جديدة.
وأقامت رابطة كاوة للثقافة الكردية في أربيل بطبع مجموعة كتب للراحل سرسام وبالأخص التاريخية عن صلاح الدين الأيوبي. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر قال صلاح بدر الدين رئيس المؤسسة أنهم بصدد إعادة طبع كتاب صلاح الدين الأيوبي من جديد في طبعته الثالثة، وقال:
أنا بتقديري الراحل قام بدور يعني مهم جدا في تاريخ الكردي، وأنا أعتبر ذلك ثورة في إعادة قراءة التاريخ. موضوع الدوين والتشبيت بأن عائلة صلاح الدين انحدروا من هذه المنطقة، هذا أمر كبير جدا، وهذا سيحدث انقلاب في تاريخ المنطقة. وتعلمون دور صلاح الدين الأيوبي والعائلة الأيوبية في بناء الإمبراطورية وتحرير القدس.
كيف كان صدى كتاب صلاح الدين الأيوبي من جديد الذي طبع من قبل رابطة كاوا بين المجموعة الكتب التي طبعتموها؟
أعتقد لهذا الكتاب موقع خاص. الكتب الأخرى مهمة، لا أنا لا يعني، ولكن هذا الكتاب عمل انقلابا فيما هو شائد. الناس كانوا يقولون عائلة صلاح الدين أتت من أذربيجان أو من جورجيا أو من تركستان، ولكن هذا الكتاب قلب كل الموازين. يعني هناك الكثير من المؤرخين المنصفين بدأوا يفكرون بهذا الموضوع، ولهذا الكتاب موقع خاص، ونحن نفكر بإعادة طبعه مرة أخرى. طبعا طبع مرتين، مرة هنا ومرة في بيروت، والآن نحن بصدد التفكير بإعادة طبعه مرة ثالثة.
فيما يعتبر الكاتب ممتاز الحيدري أن سرسام أحد الباحثين الخالدين وكان متنوع الاختصاص، وأضاف:
عبد الخالق سرسام يعتبر واحدا من مثقفين المبدعين في مجال اختصاصاته المتنوعة، أستاذا شعرا باحثا قوميا وإنسانيا، ولذلك شخصيا أنا أعتبر أحد يعني من مثقفي الخالدين الذين أسماؤهم يبقى في سجل يعني هذا الشعب العريق في مسيرته الإنسانية.
عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا رن يا رن دوس يا رن بيدي يا نونا زرن فيني شان ديدي يا نونا زرن فيني شان ديدي جراحتي جسي بين باركم تسكين وبالا برج خاركم يا نونا زرم في نيشان ديدي إن جانتو كرد بخير نميش خير باتيو بوكي كوتي نمي هريو بلاتيو بوكي كوتي نمي هريو بلاتيو إن جتا كي بنشو من لزيدي وران زنجير شان ديدي يا نونا زرم في نيشان ديدي هنجا يا خير حالت بيتو ركلن عاشق ميامينا شراري مرزن عاشق ميامينا شراري مرزن هنجا حاليت مياوان يا نونا زهرم في نيشان ديدي يا نونا زهرم في نيشان ديدي.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، زار وفد من محافظة كربلاء فرنسا في إطار توجه الحكومة المحلية نحو الاستعانة بشركات أمنية فرنسية لضمان الاستقرار وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم. وأسفرت الزيارة عن مجيء وفد فرنسي إلى كربلاء في تشرين الثاني الماضي للاطلاع ميدانيا على الوضع في المدينة وتحديد احتياجاتها، لا سيما وأن كربلاء تشكل تحديا لقوى الأمن بسبب مكانتها الدينية والأعداد الغفيرة من الزوار الذين يتوجهون إليها في مناسبات مختلفة. مصطفى عبد الواحد التقى مسؤولا في مجلس المحافظة لمزيد من المعلومات عن مشروع واستطلع آراء مواطنين حول الاستعانة بالتكنولوجيا الفرنسية لحماية المدينة المقدسة.
تسعى الحكومة المحلية في كربلاء إلى الاستعانة بشركات أمنية فرنسية من أجل تعضيد الأمن في المدينة. فبعد زيارة إلى فرنسا قام بها وفد يمثل الحكومة المحلية في تشرين الأول الماضي، زار وفد أمني فرنسي أواخر تشرين الثاني مدينة كربلاء بهدف الاطلاع عن كثب على واقع المدينة. ومن المؤمل أن تنتهي هذه المعاينة إلى وضع خطة أمنية إلكترونية لحفظ الأمن في كربلاء. ويقول نائب رئيس مجلس المحافظة صيف جاسم الخطابي أن الحكومة المحلية ترمي إلى الاستعانة بما توصلت إليه الشركات الفرنسية من خبرات في مجال الأمن.
وفد فني زار فرنسا واطلع على الشركات الموجودة هناك، لعله هذه الشركة هي تمتلك المعلومة الأكاديمية أكثر ما هي التركيز على الجهاز الذي قد تستطيع أن تشتريه من أي مجهز أو من أي مصنع، ولا الخبرة في العمل وفي التدريب. وتعلم أنت أن أي منظومة قد مهما تكون حديثة لابد من وجود أناس لهم القدرة والكفاءة الفنية العالية في استخدام هذه الأجهزة أو هذه المنظومات بالتعاون معها.
ويعتبر المسؤولون المحليون في كربلاء الطبيعة الدينية للمدينة وانفتاحها على عدد كبير من الناس يقصدونها على مدار العام ومن مختلف الأماكن داخليا وخارجيا، مما يشكل تحديا أمنيا كبيرا. فهي من جانب تكون مستهدفة لخصوصيتها هذه، ومن جانب آخر تصعب السيطرة على الحشود البشرية التي تقصدها.
الأمن مقدس وكربلاء مقدسة، ونحن نطمح أن يكون هذا العمل في كل العراق. هو ليس مختصر للتعاون مع دولة معينة بذاتها أو شركة معينة بذاتها، ولكن نحن نطمح إلى بناء منظومة أمنية متطورة، وندرب قواتنا الأمنية وقواتنا المسلحة على استخدام هذه الأجهزة بغض النظر عن منشئ هذه الأجهزة.
بعض المواطنين في كربلاء أيدوا مساعي الحكومة المحلية الرامية إلى الاستعانة بالشركات الأمنية الفرنسية. ويقول المواطن أبو جعفر إن القوات الأمنية العراقية بحاجة لخبرات هذه الشركات.
من زاوية البسيطة أرى أن النجاح شيء عظيم جدا، لكن الحفاظ عليه. نحن نعلم أن صولة الفرسان والخطة التي وضعتها الأجهزة الأمنية خطة، لكن الحفاظ على تلك الخطة، ونسوا أن هنالك عدو يبحث ويدقق لخرق هذه الخطة. فلا بأس إذا كانت هذه الشركات هي نقلة نوعية أو خطوة تقدم أمام أو مرحلة متقدمة من الخطة الموضوعة من قبل أجهزتنا الأمنية، لا بأس بها. لكن إذا كان العكس، يعني مثلا الهبوط بالمستوى الأمني لدى الرجل الأمني العراقي أو المحلي، لا، هذا على العكس تماما. نبحث عن إيجاد دورات أو فرص لتعزيز وتطوير النهوض بواقع بالتالي يحقق الأمن ومسؤوليته في البلد.
أما المواطن زهير أبو هارون فيرى من جهته أنه لابد من الاستعانة بالتقنيات الحديثة لحفظ الأمن في كربلاء، لكن من المواطنين من يعتقد أن الشركات الأجنبية غير قادرة على إبداء المساعدة في مجال حفظ الأمن، ويرى أن القوات العراقية هي الأقدر من سواها في هذا المجال.
حافظ كربلاء بعد سقوط النظام باعتبارها مدينة يأتي إليها الزوار من مختلف أنحاء العالم، وهي مستهدفة من عصابات القاعدة في النظام السابق، لابد من إدخال التقنية الحديثة لهذه المحافظة على اعتبار أن هذه المحافظة تشهد زخم على مدار الساعة، والاستفادة من منظومة الأمن الحديثة اللي سمعنا بها عبر وسائل الإعلام باستخدام شركة أجنبية فرنسية خطوة جيدة من أجل تعزيز الأمن بمحافظة كربلاء، رفع الكتل الكونكريتية اللي هي سبب رئيس في تعيق المواطنين تعيق الزائرين.
جدير بالإشارة أن كربلاء شهدت خلال تشرين الأول والثاني الماضيين العديد من التفجيرات بعبوات لاصقة استهدفت تجمعات شعبية في الأسواق والمطاعم وحافلات نقل الركاب، وفي مناطق تعتبر من الناحية النظرية محمية أمنيا لأنها محاطة بعشرات السيطرات الأمنية التي تستخدم أجهزة لكشف المتفجرات، الأمر الذي يشير إلى إمكانية خرق الإجراءات الأمنية الحالية، وهو أحد الأسباب الذي حدا بالحكومة المحلية إلى الاستعانة بشركات أمنية فرنسية لوضع خطة إلكترونية في محاولة لحفظ الأمن. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعينا الكرام، تعتبر الولايات المتحدة من الدول التي توجد فيها جالية عراقية كبيرة، لا سيما ولاية ميشيغان حيث يقيم أكبر تجمع من العراقيين. وفي هذه الولاية بالذات عقد ممثلو منظمات الجالية العراقية اجتماعا بحضور القنصل العراقي في ميشيغان لؤي نوري بشار، الذي أكد استعداد البعثة الدبلوماسية العراقية لمساعدة أفراد الجالية في كل احتياجاتهم. مزيد من التفاصيل عما دار في الاجتماع من كرم نشي، الذي التقى نبيل رومايا رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة.
يا ترى ما هي المواضيع التي أثيرت في اللقاء الأخير بين ممثلي منظمات الجالية العراقية بالولايات المتحدة والقنصل العراقي بميشيغان وباقي أعضاء القنصلية؟
الأشياء اللي صار الحديث عليه هي كيفية التواصل وكثيرة قضايا كيف الخدمات تستمر على قضية الجوازات وتوثيق الأوراق والزيارات وللقنصلية، وكثير أيضا طرحوا قضية كيف يتم العمل للاهتمام بالمهاجرين القادمين إلى أمريكا. بالفترة الأخيرة حوالي 35,000 عراقي وصل إلى أمريكا من العراق والدول الجوار، وأيضا صار الكلام على قضية دعم المثقفين والفنانين الفلبينيين. واللقاء كان لقاء جيد ولقاء صريح، وجرى الكلام أيضا على قضية الانتخابات القادمة وقضية حق الانتخابات، وهل نحن سنكون متساوين بالحقوق للعراقيين في الداخل بإعطاء أصواتنا في نفس المستوى بقاعد وبنفس النسب. القنصلية كان صعد مع هذه الطلبات.
نعم، الجالية العراقية وهي أكبر تجمع للجالية في ولاية ميشيغان مرت بالانتخابات الأخيرة، هل الانتخابات القادمة ستكون مماثلة من ناحية الجالية والتواصل مع القنصلية؟
نعم، نحن طبعا شاركنا في الانتخابات في 2005 مرتين. القنصلية لم تكن موجودة في 2005، بس اليوم القنصلية أدت استعدادها بشكل كامل لمساعدة اللجان اللي راح تكون مسؤولة على الانتخابات، وتكون كل المساعدة الممكنة وتقدم كل الدعم. احنا طلبنا منهم وهم وافقوا على انه يصير اتصال ويصير لجان العمل تشترك بين القنصلية والجالية العراقية والمفوضية على الانتخابات.
نعم، هل موقع القنصلية جغرافيا هو سهل بالنسبة لوصول أبناء الجالية من مختلف المناطق في ولاية ميشيغان؟
طبعا لما بدأت يعني وفود الجالية وفود القنصلية تجي في البداية لأخذ المكانات وتشيك المكان، بس احنا اشتركنا معهم واختارين موقع توسط في ميشيغان. ميشيغان ولاية كبيرة جدا، حتى جالية متوزعة بشكل واضع في كل أطرافها، ولكن اختارين مركز للجالية يكون قريب من كل تجمعات الجالية، والعنوان نشر أجهزة الإعلام. فالاختيار كان اختيار جيد، بالقنصلية اشترت بناية منطابقين جيدة وجميلة، وسووا طابق للمعاملات وطابق ثاني للقاءات. يعني اعتقد الوجود القنصلية في قلب الجالية راح يخدم الجالية بالشكل عام، وتعامل معهم تعامل جيد، والطاقم القنصلية يفهم مدى حساسية وأهمية وجود قنصلية في ميشيغان، والتعامل مع الناس كان بشكل جيد جدا ومفتوح وبشكل صداقي، لا يعكس أو يكون 100% يختلف عن الوضع القديم للقنصليات والسفارات العراقية، اللي كان العراقيين ما يفوتون في شوارعها. اليوم القنصلية وطاقمها والقنصل العام فتح بوابة القنصلية للجالية، فإحنا يعني فرحين بوجود القنصلية العراقية في ميشيغان، والجالية تعمل على دعمهم ومساعدتهم، وهم أيضا يعملون على مساعدة وتسهيل معاملات جالية في ميشيغان.
السيد نبيل رومية، رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة، نشكر لك هذا الحوار.
وشكرا لكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
سنة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، مر وقت كان العراق يفخر بكونه صاحب الرقم القياسي العالمي في عدد النخيل الذي بلغ يوم ذاك زهاء 30 مليون نخلة، ولكن عوامل مختلفة تآمرت لتدمير هذه الثروة الوطنية، ومن هذه العوامل الحروب التي مرت على العراق وإهمال الحكومات وأزمة الماء التي تبدت بأسوأ أشكالها في هبوط مناسيب مياه دجلة والفرات. وفي محاولة لوقف التدهور الذي ألم بزراعة النخيل، عمدت وزارة الزراعة إلى استيراد الفسائل من الخارج، ولكن هذه الخطوة ليست من دون تعقيدات، لا سيما وأن الفسائل الغريبة تحتاج إلى التأقلم مع التربة العراقية. مزيد من التفاصيل عن جهود وزارة الزراعة لإنعاش زراعة النخيل في تقرير محمد كريم.
كان لانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وما نتج عنه من تدهور حال الأراضي الزراعية بعد العام 2003 إلى جانب ضعف الاهتمام الحكومي بمكافحة الأمراض التي تصيب النخيل الأثر الأكبر في تردي قطاعه بشكل واضح وتناقص عديد أشجاره، ما أدى في نهاية المطاف إلى عزوف عدد غير قليل من مزارعيه عن الاستمرار في الإنتاج. اليوم تحاول وزارة الزراعة العراقية إيقاف ذلك التردي من خلال بعض الإجراءات، لعل آخرها استيراد فسائل النخيل المنتجة بواسطة الأساليب الزراعية الحديثة وزراعتها بغية تعويض النقص الحاصل في عديد أشجاره، وذلك بحسب تصريح مدير إعلام الوزارة سمير ياس لإذاعة العراق الحر.
ثروة النخيل بالعراق عددها تقلص، فلذلك حتى نعيد لأعداد النخيل كما كانت، التحرك الآن لاستيراد نباتات نخيل منتجة، هيئنا أماكن لاستقبال فسائل أو نباتات نخيل منتجة بالزراعة النسيجية في موقع في كربلاء مهيئ وفي النجف أيضا، لأن الزراعة النسيجية تصي يعني فسائل معروفة الفنس.
غير أن ياس أوضح أن البيئة العراقية لا تعد ملائمة لزراعة الفسائل المستوردة بشكل مباشر، ما سيتطلب مزيدا من الوقت قبل المباشرة بالاستفادة منها فعليا.
هذه تحتاج دروس تربية، مو يعني عادية ما يجون يزرعوها رأسا، تحتاج أقلمة، يعني يدونها بيوت بلاستيكية حتى يستقبلوها حتى تتأقلم، وبعدين من توصل إلى مراحل نمو جيدة يخلوها للحقل.
في هذا السياق يوضح رئيس الهيئة العامة للنخيل فرعون أحمد أبرز الأسباب التي توجب اعتماد الفسائل المستوردة خلال الوقت الحالي.
الاستيراد اللي متوفر في دول الجوار هو يوفر لنا الوقت في حدود سنتين أو أكثر، وأيضا يوفر المادة اللي يصير عليها الإكثار. هو الأصح أنه أني أنتج الفسائل محليا، يعني عن طريق إنشاء مختبرات بالداخل، لكن هذا يحتاج إلى وقت إلى 4 سنوات حتى يصير إنتاج، تجهز المختبرات، ولما المختبرات تحتاج إلى 2 إلى 3 سنوات يعني يصير بها إنتاج.
إلا أن أحمد يشير إلى ضرورة عدم استمرار وزارة الزراعة في اعتماد مبدأ استيراد الفسائل كحل لمشكلة تناقص عديد أشجار النخيل في العراق.
احنا عندنا اصناف نادره واصناف ممتازه جدا باعداد قليله، اكثارها بالطريقه الاعتياديه يحتاج الى وقت طويل، لذلك الداعيه العلميه الصحيحه انه تجي تكثرها بطريقه امينه من خلال مختبرات زراعه نسيجيه حتى يعني توفر الاعداد الكبيره اللي تقدر تعوض فقدناه بالفتره الماضيه.
من جهتها لم تتفائل لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي وعلى لسان مستشارها عادل المختار بأن تحقق محاولات وزارة الزراعة تلك أي نتائج توقف تدهور قطاع النخيل العراقي.
تأثر قطاع النخيل نتيجة الحروب والدمار اللي حصل، بالإضافة التلكع الحصل في جانب وقاية النخيل أدى إلى تدهور كبير في النخيل. حقيقة أنا من الناس المتشائمين، أشوف وزارة الزراعة لا زالت بطيئة في هذا العمل، المعوقات كبيرة قدام وزارة الزراعة ولذلك أشوفها خطواتها بطيئة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، كان الجيش العراقي حتى حرب 2003 يتألف في غالبيته العظمى من المجندين الذين يساقون إلى الخدمة على وجبات حسب مواليدهم، ولكن الجيش العراقي أصبح الآن جيشا محترفا، عموده الفقري من المتطوعين على غرار جيوش دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. اليوم بسبب تفشي البطالة وتزايد عدد العاطلين بين الشباب، بدأت أصوات ترتفع داعية إلى العمل مجددا بنظام الخدمة العسكرية الإلزامية، وبذلك استيعاب أعداد كبيرة من الشباب العاطلين. وهذا ما قاله مواطنون في محافظة الديالة التقاهم سامي عياش الذي وافانا بالتقرير التالي.
لا يختلف اثنان في أن الدول تقاس إقليميا ودوليا بمدى قوتها العسكرية، والتي تؤثر بالتالي في قرارها السياسي ومدى ثقلها الدولي بين جيرانها من الدول. فالدولة التي لها جيش قوي متمثل في عنصري التسلح العسكري المتقدم وأفراد قوات مسلحة مدربين بأعلى مستوى، لا شك أنها ستفرض سطوتها وسيادتها ويكون لها الحق في صنع قراراتها الداخلية والخارجية. قانون التجنيد الإلزامي والذي كان معمولا به عقود طيلة السنوات التي سبقت العام 2003، مواطنون يرون أن إقرار مثل هكذا قانون من شأنه إرجاع هيبة الجيش، بالإضافة إلى القضاء على البطالة التي أصبحت رقما مخيفا في المجتمع العراقي.
الخدمة الإلزامية لها فوائد كثيرة، أولها القضاء على البطالة، الشباب الآن عاطلة عن العمل. ثانيا المؤسسة العسكرية يعني تكون غير مسيسة، يعني إذا كان هناك خدمة إلزامية يبنى على أبناء العراق كافة من جميع أطيافه، هذا هو الأهم. ما حتى الدول المتقدمة ونظام الخدمة الإلزامية موجود، والمؤسسة العسكرية بعيدة عن الحكومات التي تتوالى.
فيما يرى مواطن آخر أن التجنيد الإلزامي سيعمل على إرجاع اللحمة بين أبناء البلد الواحد، وهو وجه آخر من وجوه المصالحة الوطنية.
احنا في الحقيقة محتاجين الآن إلى خدمة إلزامية لكافة طيف الشعب العراقي، لأنها تلم السني والشيعي والكردي والتركماني، جيش كردي، جيش سني، جيش شيعي، جيش مهدي. هذا لا يمكن أن أنت تقوم هذه الدولة على أساس أربع جيوش أو ثلاث جيوش. فنقترح أن يكون هناك جيش واحد موحد يلم كافة أطياف الشعب العراقي. أولا نقضي على البطالة، ثانيا نقضي على الطائفية. خدمنا كنا عسكرية ومخلفية واحتياط، نشوف بالفوج الواحد أو السرية الواحدة نلقى السني من الجنوب من الشمال من الغرب. هذا يعني يسووا فد لحمة فد شيء اجتماعي داخل حتى المؤسسة العسكرية، ممكن أن تكون مصالحة وطنية داخل المؤسسة العسكرية. فنقترح بأن يكون هناك خدمة إلزامية على الأقل لمدة سنة.
أبو فلاح أحد منتسبي الجيش العراقي السابق أوضح أن الخدمة الإلزامية تعمل على صقل شخصية الفرد العراقي وتمكنه من تحمل أعباء الحياة بعد خروجه من الخدمة.
أي اللي كان يخدم عسكرية تعرف هو طالع من فترة مراهقة عمره 18 سنة، كان هو ذروة فترة المراهقة، فأثناء دخول الجيش العراقي الخدمة الإلزامية أو التطوع كان في الجيش العراقي، راح يكون هناك أوامر، راح تكون هناك انضباط، راح تكون هناك حسب المسؤولية. احتمال أول أيام أو أول شهر تكون بخربطة ويتحمل عقوبات ويتحمل كذا وكذا من العقوبات، لأن بعد الشهر راح ينصاع للأوامر العسكرية، راح يخرج بعد 3 سنوات مضبوط عسكريا، راح يكون ناضج بالكامل. من راح يخرج من الجيش بعد أن يكمل الخدمة راح يكون رجل مضبوط بما تحمل الكلمة، متزن أخلاقه.
الجندي العراقي والذي عانى كثيرا في ظل النظام السابق، كثرة الحروب وتدني المستوى المعاشي للمكلفين بالخدمة الإلزامية فضلا عن السياسات العسكرية التي كانت متبعة آنذاك، أدى إلى تسرب الكثير من منتسبي الجيش. أما اليوم فيرى مواطنون أن الخدمة توفر فرصة عمل للكثير من الشباب.
وضع الجندي قبل مزين، يعني راتبه كان 3000 دينار ويجي من العسكرية يشتغل عماله. أنا كنت أداوم بالموصل، كانوا يحسون 3000 وكنت مطلوب للحانوت، يعني أنا دائما من صاحبي وارجع للبيت. حسنا الجندي أحسن من قبل، تغضي على البطالة، يعني مو هو المكان تغضي على البطالة.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
Ay ıslayın mübarek, oğlan tuyun mübarek, ay
gelir, sana da gelin gelir, görüşüne elin gelir, görüşüne elin gelir. Hey, çırapları gül yandıra, gül yandıra, çırapları gül yandıra, gül yandıra, çırapları gül yandıra, gül yandıra, çırapları gül yandıra, gül yandıra. Aşıkla çalsın sazları, aşıkla çalsın sazları, rock sarısı gözleri, en gözleri, en gözleri görer gelir, gelişine görer gelir. Hey, çırapları gül yandıra, gül yandıra, çırapları gül yandıra, gül yandıra, çırapları gül yandıra, gül yandıra, çırapları gül yandıra, gül yandıra. Agas koyun mübarek, toplam köyün mübarek.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي
أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أسابيع قليلة وينهي البرلمان فصله التشريعي الأخير، ويسدل الستار على 4 سنوات من عمر المجلس في عراق ما بعد 2003. سنوات أجمع العديد على أنها كانت الأصعب، حيث الحرب والإرهاب والعنف الطائفي والتهجير والقتل على الهوية وصراعات سياسية وانتهاكات صارخة، لكنها أيضا سنوات شهدت إرساء اللبنات الأولى لنظام ديمقراطي ونشوء مجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وإصدار قرارات وتشريع قوانين لخدمة المواطن لا لقمعه، ومشاريع لبناء العراق لا الأجهزة القمعية. ولم يكن البرلمان بمعزل عن ما يحدث من تغييرات وأحداث سلبية كانت أم إيجابية، حيث أن أداء البرلمان ولجانه تأثر بصورة كبيرة وكل ما يحدث. حدد النظام الداخلي لمجلس النواب مهام البرلمان وصلاحياته ونظم عمله، وأشارت المادة الأولى منه إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريعية ورقابية العليا، ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور والمواد الأخرى ذات الصلة. وفصل النظام الداخلي مهام البرلمان الرقابية وصلاحياته، ومنها مساءلة أي مسؤول في السلطة التنفيذية والتحقيق معه بشأن أي واقعة يرى البرلمان إن لها علاقة بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين، وطلب المعلومات والوثائق من أي جهة رسمية بشأن أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين أو تنفيذ القوانين أو تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية، والقيام أيضا بزيارات تفقدية إلى الوزارات ودوائر الدولة للاطلاع على حسن سير وتطبيق أحكام القانون.
كما عودنا مجلس النواب أنه ما يستطيع يحل أي أزمة، ما يستطيع يضع حلول لنفسه هو. مجلس النواب العراقي مجلس فاشل، يا ريت تخلص هذه الفترة الزمنية ونستطيع إحنا العراقيين أن ننتخب غيرهم. إذا هم ما يقدرون أي مشكلة عراقية ما وضعوا لها حل.
مستمعينا الكرام، حديثنا اليوم سيكون حول أداء البرلمان وملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأربع الماضية، وهل نجح في متابعة هذا الملف، وما هي المعوقات التي وقفت أمام البرلمان والمشاكل التي واجهها، حيث لاحظ مراقبون وجود بعض التلكع في عمل المجلس وعدم تمكنه من الموافقة على حزمة من القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد التقى بمجموعة من أعضاء البرلمان الذين أقر بعضهم هذا التلكع وفشل المجلس في متابعة ملف حقوق الإنسان ومراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن والحد منها، مشيرين إلى مجموعة من الأسباب التي كانت وراء هذا الفشل. وأوضح النائب حنين القدو عضو لجنة حقوق الإنسان إن من بين تلك الأسباب وجود أجندات وسياسات غير منسجمة، لكنه في نفس الوقت أكد تمكن البرلمان ولجنة حقوق الإنسان من إقرار العديد من القوانين المهمة التي كان لها دور كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالرغم من كل المشاكل والمعوقات.
لجنة حقوق الإنسان كغيره من اللجان الخاصة بمجلس النواب العراقي تأثر إلى حد كبير بعملية إدارة مجلس النواب وبعملية الإشكالات التي واجهت مجلس النواب العراقي، خاصة فيما يتعلق بموضوع وجود أجندات وسياسات غير منسجمة غير متوافقة فيما يتعلق بموضوع التوجه العام لتقديم الخدمة لمصلحة العامة. هذه اللجنة في الواقع بالرغم من أنه يعني استطاعت أن تنجز بعض القوانين المهمة، خاصة القانون الخاص بتشكيل مفوضية مستقلة للحقوق الإنسان في العراق، وبالإضافة إلى هذا الحقيقة هناك أيضا العديد من القوانين الأخرى التي تم الحقيقة مناقشتها والانتهاء من وضع اللمسات النهائية في كمسودات معينة، مثل قانون حق البريء وقانون خاص بموضوع التظاهر السلمي والاحتجاج، وقانون خاص بموضوع يعني تعويض الذين من قطع أذانهم من قبل النظام السابق. شاركنا في موضوع دراسة بعض القوانين التي جاءتنا من يعني من لجان أخرى في مجلس النواب العراقي، وحاولنا أن نعدل الحقيقة، يعني نضيف بعض الفقرات التي تعزيز لحقوق الإنسان ولحماية الفرد العراقي من عمليات التجاوز، يعني قانون الموضوع الخاص بمكافحة الإرهاب وقانون خاص بموضوع العفو. هناك أيضا مشروع كبير الحقيقة لدى لجنة حقوق الإنسان، مقترح قانون للضمان الاجتماعي وموضوع الرعاية الصحية وموضوع توفير المساكن.
حنين القدو عضو لجنة حقوق الإنسان. مستمعين الكرام، كان لبعض النواب رأي آخر حول أداء البرلمان بالرغم من كل الإنجازات التي ذكرها القدو، حيث اعتبر صالح المطلق رئيس القائمة العراقية للحوار الوطني أن العراق بلد غير ديمقراطي لتعرض مواطنيه إلى انتهاكات عديدة، وفشل البرلمان في تشخيص ومتابعة هذه الانتهاكات ومحاسبة المقصرين.
أن العراق هو واحد من أكثر الدول التي تعرض فيها حقوق الإنسان إلى الانتهاك، والبرلمان كان يفترض أن يكون هو الرقيب على ما يجري والمحاسب لما يجري، وبما أنه البرلمان لم يشخص بشكل دقيق كل هذه الانتهاكات وسبقته مؤسسات أخرى خارجية في تشخيص هذه الانتهاكات، وحتى عندما تم تشخيصها لم يقوم البرلمان بواجبه في المحاسبة لهذه الأجهزة التي انتهكت حقوق الإنسان، ولذلك نعتقد أن البرلمان مقصر تقصير كبير تجاه قضية مهمة جدا وهي قضية حقوق الإنسان. والبلد الذي تنتهك فيه حقوق الإنسان لا يوجد فيه مسمى ممكن أن يحترم الديمقراطية مثلا.
صالح المطلق رئيس القائمة العراقية للحوار الوطني. أما النائب باسم شريف عزى فشل البرلمان في متابعة ملف حقوق الإنسان إلى عدم حصول لجانه على الدعم المطلوب من قبل البرلمان نفسه.
كمجلس لم يكن تعامله مع وضع حقوق الإنسان بشكل مطلوب أو بشكل مرغوب. هناك انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان وقسم منها بينة وقسم منها أكيدة والمجلس يعرف بها. اللجنة ربما تتحرك، لكن اللجنة دائما لجان مجلس النواب تحتاج إلى دعم مجلس النواب. لكن أي ملف يطرح في مجلس النواب تطرحه لجنة إذا لم يجد الدفع والمقبولية والمساندة من مجلس النواب يبقى ضعيفا، اللجنة تحتاج إلى هذا الدعم.
أما النائب يوسف أحمد من التحالف الكردستاني فإنه ذكر أسبابا أخرى وقفت وراء التلكؤ، منها عدم وجود خبرة كافية للكيانات في اختيار ممثليها في البرلمان، لكنه أشار إلى أن العراق بدأ يخطو خطواته الأولى نحو الديمقراطية.
لم نقم بدورنا بالشكل المطلوب. نحن أولا في بداية الطريق، ومفهوم حقوق الإنسان مفهوم واسع ويجب يكون كرامة أي إنسان محفوظا. نحن لأول مرة في تاريخ العراق تكون لنا مؤسسات ديمقراطية وسلطات قضائية وتنفيذية وتشريعية، ونحن في بداية الطريق. والقصور الذاتي أيضا الكتل المختلفة لم يختبر لأول مرة كيف يختار الكادر أو الإنسان المناسب ليتبع هذا الموصل أو ليصبح عضوا في مجلس النواب.
كان هذا النائب يوسف أحمد من التحالف الكردستاني. النائب مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار وافق رأي زميله يوسف أحمد وفشل الكيانات السياسية في اختيار ممثليها في البرلمان الذي كان ضحية الصراعات السياسية، وأتمنى أن يكون للمجلس وأعضائه دور أكبر في المستقبل لتحسين ملف حقوق الإنسان الذي تلكأ البرلمان في متابعته بسبب الظروف العسيرة وغير الطبيعية التي ولد فيها البرلمان.
ظروف نشأة البرلمان، برلماننا الحالي، كانت ظروف غير عادية وغير طبيعية، النهج الطائفي والمحاصصات الطائفية، فما كان يمكن لنا أن نتوقع أن يأتي برلمان إلا يعني وليد لهذه الظروف الصعبة. والبرلمان برلماننا الحالي عمل في أسوأ الأوضاع التي مر بها العراق بعد سقوط النظام السابق في سنتي 2000 وخاصة 2006 و2007. لم يكن ممكن اعتبار أو توقع أنه ينجز الكثير في الوقت الذي لم تكن هناك أي جهة أو أي مؤسسة تستطيع أن تعمل بشكل طبيعي. وهناك طبعا حقيقة أنه الطريقة اللي تم بها اختيار أعضاء المجلس بسبب عدم أو غياب حسن الاختيار لدى الكيانات السياسية التي فازت بناء على منهج القائمة المغلقة، لم تحسن كل الكيانات السياسية اختيار النواب المناسبين يعني.
والوقت اللي صارت فيه الانتخابات كان حرج بالنسبة لمرحلة انتقالية
بالضبط. طبعاً أنا لا أذكر هذا كله لغرض تبرير القصور، لا شك أن مجلس النواب لم ينجز الكثير، ولكن الحقيقة أنه في ظروف من هذا النوع أيضاً ما كان يمكن توقع إنجاز الكثير. يعني مجلس النواب ولحد الآن لا زال يعني الصراعات السياسية تحول دون إنجاز داخل المجلس، واللي هي انعكاس للصراعات السياسية بالبلد. يعني المجلس لا يمكن أن نضعه خارج الوضع اللي يعيشه البلد.
هل تتوقع أن البرلمان الجديد بأعضائه سيكون لهم دور أكثر وأدائهم سيكون أحسن من هذه الفترة، وبالتالي لنقول ملف حقوق الإنسان على سبيل المثال والحريات سيتحسن أيضا؟
والله هذا ما نأمله يعني، وإذا لم يتحقق ذلك فإن يعني هذا يعني أننا نراوح في المكان، والمراوحة في المكان في ظرف مثل الظرف اللي مر به العراق هو معناه نكوص وانتكاس وليس مجرد مراوحة بالمكان.
كان هذا مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في البرلمان. لكن النائب حسن جيكان عضو لجنة الأمن والدفاع أكد أن البرلمان تمكن من تسليط الضوء في الأشهر الأخيرة على ملف حقوق الإنسان بالرغم من المشاكل التي واجهها، وأن حقوق الإنسان محفوظة وسوف يعاقب المقصرون.
حقوق الإنسان قد اضطهدت وقد أهين الإنسان في داخل العراق، لكن ما علينا اليوم إلا أن نقول حقوق الإنسان العراقية محفوظة، وسوف نقوم بمحاسبة كل من أساء إلى أي إنسان عراقي. مجلس النواب منذ حوالي 7 أشهر اتجه باتجاه واحد، وهو كيفية حفظ كرامة العراقي وعدم إهانته في مضمون حقوق الإنسان أو حقوقه كمواطن عراقي.
من ناحيته طالب النائب حنين القدو عضو لجنة حقوق الإنسان بتضافر كل الجهود لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحقوق، وأن البرلمان وحده غير قادر على متابعة ملف كبير ومعقد مثل ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى حاجة العراق مزيد من الوقت للتخلص من كل ترسبات الماضي.
يعني موضوع حقوق الإنسان موضوع شامل وموضوع واسع. هذا الموضوع حقوق الإنسان يتعلق بحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأقليات، وبالتالي يعني نحن كوحدنا لا نستطيع في الواقع أن نساهم بشكل فعال ومؤثر في موضوع زرع ثقافة حقوق الإنسان في العراق. نحن بحاجة إلى مؤسسات وإلى تشريعات قوانين مهمة جدا لملء الفراغ الآن الموجود في الجانب التشريعي، وأملنا كبير بأن يكون هناك تعاون ما بين وزارة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ووزارات المعنية بموضوع حقوق الإنسان، يعني عملية بناء ثقافة وخاصة باحترام حقوق الإنسان وحماية الإنسان العراقي من التجاوز، يحتاج إلى في الواقع بناء ومشاركة فعالة وجهود مشتركة من قبل العديد من المؤسسات، وربما هذا يحتاج وقت طويل، وخاصة نحن يعني العراق في الواقع وقع تحت تأثير النظام الشمولي والنظام الاستبدادي، فنحن بحاجة ماسة الحقيقة إلى المزيد من الوقت وإلى تضافر الجهود وكذلك دعم المنظمات الدولية.
أعزائي المستمعين، أدى جميع أعضاء البرلمان اليمين الدستورية قبل المباشرة بعملهم بالصيغة التالية:
أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد.
في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.